أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النظر الثاني في الآداب، وهي قسمان: مستحبة ومكروهة. فالمستحبة أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده. وعليكم السلام ورحمة الله. خب، الكلام عن الآداب المستحبة، الأمور المستحبة في القضاء. خب، يستحب له أن يطلب من أهل ولايته، يعني أهل المنطقة، المنطقة التي له ولاية قضائها، يطلب منه ماذا؟ يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه. هذا أرسل من الكوفة، أرسله أمير المؤمنين إلى مصر، فيطلب أحد الأشخاص من أهل مصر ليسأله عن العلماء والفضلاء وما شابه ذلك، عما يحتاج إليه في أمور بلده قبل وصوله، يعني قبل وصوله إلى البلد، وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد. يا هذه من ضمن المستحبات أيضا، يختار منطقة في وسط البلد، ما يسكن في طرف البلد. ليش؟ لأنه إذا سكن في طرف البلد سيعثر على الذين في الطرف الآخر الوصول، سيكون قريبا من بعض الأشخاص دون بعض يعني. أما إذا كان في الوسط فيتساوى الجميع في الوصول إليه. وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا. أيضا ويستحب وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء. إذا كان في قرية ما يضر، بس إذا كان في مدينة ضخمة مثل الكوفة فيحتاج إلى النداء مثلا. يرسل مناديا يقول أن القاضي الفلاني قد وصل، فمن لديه مشكلة ما شابه ذلك يأتي. وأن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه. مثلا أمير المؤمنين كان يجلس على دكة مرتفعة، دكة القضاء المعروفة في مسجد الكوفة مثلا. وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم. الحاكم المعزول بعد عزله قد يكون هناك بعض الأشخاص ترافعوا إليه ولم يبث فيهم، أو لديه أمانات وودائع من البعض الآخر من الناس مثلا، فيأتي ويأخذها وينظر فيها. ليش؟ ينظر في هذه الأحكام التي ترافعوا فيها، التي لم يبث فيها، أما التي بث فيها فسيأتي الكلام عليها، التي لم يبث فيها الحاكم القاضي السابق. وإن يرجع بأخذ ما في يد الحاكم المعزول، إذا كان معزول، أما إذا كان بعد متوفي بعد أيضا نفس الحكم، لأنه أيضا لم يبث فيها، من حجج الناس وودائعهم. الحاكم المعزول مو شرط أن يكون العزل، قلنا العزل مو دائما لخدشة القاضي، قد يكون العزل لا لخدشة بل لوجود من هو أفضل منه، قد يكون قاضي أفضل من قاضي فيعين، يعزل الأول ويعين الثاني. لأن نظر الأول سقط بولايته، نظر الأول سقط بسقوط ولايته، أو سقط بولاية الثاني وانتهاء ولاية الأول. المراد أن نهاية أن النظر الأول حجة ما دام هو في الولاية، ما دام هو والي القضاء. إذا عزل عن القضاء بعد ماذا؟ أو مات، انتهت ولايته بعد، فيسقط هذا النظر. ولو حكم في المسجد، حكم يعني قضاء، ولو حكم في المسجد، اتخذ المسجد للقضاء مثلا، أو دخل ولو بشكل مؤقت أو دائم على كل حال، وسيأتي الخلاف في الكراهة فيه. ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد، يعني يستحب له أن يصلي، صلى مو يعني يجب عليه، صلى يعني يستحب له أن يصلي تحية المسجد عند الدخول. الآن تحية المسجد مو مخصوصة بالقاضي على لا بأس على كل حال، هذه مو مما تختص بالقاضي، هذه مستحب لكل إنسان يدخل. ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها، وإذا القبلة إلى هذه الجهة أو القبلة إلى هذه الجهة فأنا أجلس مستدبر القبلة، إذا أتى الخصوم مقابلوني تكون وجوههم إلى القبلة. ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه أو لتكون عندي أنا ليكون الأفق الظهر لتكون لتكون وجوه الخصوم إليها. وقيل يستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وآله خير المجالس ما تقبل به القبلة. الذي يحضرني أن هذه الرواية مو رواية عامية من طرقنا حسب ما أتذكر. على كل حال والأول أظهر، الأول أظهر أيها أي أول يعني أن يستدبر القبلة. الأول أظهر وفاقا لأكثر الفقهاء كالشيخ الطوفي رحمة الله عليه والشيخ الطوفي في كتاب النهاية وبعض الآخرين نصوا على أنه يجلس مستدبر القبلة، لكن لم يظهر وجه لكون هذا الحكم أظهر، قوله والأول أظهر لم يظهر له وجه. لماذا لم يظهر له وجه؟ لأنه عندنا نص وأكثر من نص أيضا على ماذا؟ على استحباب الاستقبال، على استحباب استقبال القبلة، وتلك النصوص مطلقة، تلك النصوص التي دلت على استقبال القبلة مثل خير المجالس ما تقبل به القبلة مطلقة تشمل القاضي وغير القاضي، واضح؟ ولا دليل على استحباب الاستقبال، ما عندنا أي رواية. يا شيخنا يا محقق الحلي أنت تريد أن تستظهر لنا شيء، اتنا برواية، هاتوا برهانكم، مو كذي؟ ما عندنا برهان، ما عندنا رواية، ما عندنا دليل. البعض حاول أن يتمحل للمحقق الحلي، يقول مو يتمحل، يقول أساسا المحقق الحلي بين الدليل بقوله ليكون وجوه الخصوم إليها إلى القبلة. ليش تكون وجوه الخصوم إلى القبلة؟ لأنه إذا كانت وجوههم إلى القبلة يتذكرون الله فيخافون، فيكون بعد إذا كان واحد منهم يريد أن يزيف دليلا، يريد أن مثلا يزور، يريد أن يكذب، يخاف الله عز وجل. هذا هو الوجه الذي ذكره البعض، يقول هذا بعد ليكون وجوه الخصوم إليها هذا مقصوده. نقول لهؤلاء، نقول حتى مثل هذا الكلام لا يتم. ليش؟ لأن هذا أقصى ما هنالك، أنه ماذا؟ أن هذا وجه استحساني، أنا قاضي ألتفت إلى تكليفي أنه يستحب لي الجلوس مستقبل القبلة، أولئك خل أجعلهم بإزائي، أقول له استقبل القبلة، هنا القبلة، استقبل القبلة وماذا؟ واحلف مثلا وتخاصم، أجعله إلى يميني وإلى شمالي مثلا. المراد أن ذاك لا يرفع استحباب شنه استقبال القبلة، ولا وذاك لا ينجز لنا استحباب استقبال القبلة، يعني أفضلية أن يكون الخصوم مستقبلي القبلة لا تجعل استحباب للقاضي لاستقبال القبلة، ذاك شيء وهذا شيء آخر. هذا الذي أود قوله، لا يجري الاستحباب. ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم، يروح السجون وينظر، يقول دونوا الأسماء وأتوني بها، وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم، يقول أيها الناس تعالوا من له خصم فليأتي، ويجعل لذلك وقتا، يعني يقول في اليوم الفلاني تعالوا، لكي ماذا؟ ننظر في من سجن من هؤلاء. فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه، الحين طلع سجين من السجناء، لماذا سجنت؟ يقول سجنت لهذا السبب. فعرض قوله على خصمه، فماذا ينظر في القضية؟ فإن ثبت لحبسه موجب أعاده إلى السجن، وإلا إذا لم يثبت موجب لحبسه نشر أشاع حاله، يعني نشره وأعلنه في الملأ بحيث إن لم يظهر له خصم أطلق. إذا لم يثبت لهذا الشخص موجب لحبسه بعد لا موجب لبقائه في السجن. وكذا لو أحضر محبوسا فقال لا خصم لي فإنه ينادي في البلد. طبعا هناك بعض الإشكالات على بعض ما ذكره، يعني هذه مبنية على كون القاضي السابق شنه ظالم، أما إذا كان القاضي السابق لا يسجن إلا في ماذا؟ إلا في حق. يعني أنا إذا أريد أن نناقش كلام المحقق يقول البحث قليل، مثلا على إطلاقه ما يمكن قبوله على إطلاقه، لا يمكن قبوله على إطلاقه، لأن القاضي السابق قاضي عادل وتوفي، رأينا فلان في السجن، نفس وجوده في السجن قرين على أن له جرم، له جرم، هذا ما سجن بلا ذنب. نعم قد لا نعرف على الذنب، لكن يقول أنا لا خصم لي، استيقظت في الصباح وجدت نفسي في السجن، مو معقول. فيعني يحتاج إلى شيء من التفصيل والأخذ والرد. وكذا لو أحضر محبوسا فقال لا خصم لي فإنه ينادي في البلد، فإن لم يظهر له خصم أطلقه. هذه فتوى المحقق رحمة الله عليه، أنه إذا قال لا خصم لي ينادى في البلد، فإن لم يظهر له خصم أطلقه. وقيل يحلفه مع ذلك، من القائل؟ هو الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط نص على ذلك. وقيل يحلفه مع ذلك. ليش الشيخ، نسأل الشيخ الطوسي، أيها الشيخ الطوسي لماذا تقول يحلفه مع ذلك؟ مو تقول يحلفه، يقول بل المبنى عندي واضح بعد، لأن حبسه بغير خصم خلاف الظاهر. الظاهر أنه عندما يسجن فمعناها أكو خاصم، فهذا يدعي خلاف الظاهر، مشدي نحلفه خلاف الظاهر. وفيه قد أيضا، مو بس هذا، أنت تدعي خلاف الظاهر وادعاؤك فيه قدح في القاضي السابق، خصوصا إذا كان القاضي السابق عادل، فكأنك تدعي أنه شنه، أنه جائر فسجنك بدون حق. وفيه قدح في القاضي السابق، لذلك يحتاج إلى حال. ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام. يوجد أيتام في المدينة، الأيتام لهم أوصياء، وفي على هؤلاء الأيتام ووصي على أولئك الأيتام، فيأتي بهم يستحضرهم ويعتمد معهم ما يجد من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية. يعتمد معهم يعني يتخذ معهم الإجراء اللازم، أي إجراء يلزم يختلف باختلاف الموارد، مثلا تضمين إذا كان هذا الوصي على الأيتام قد فرط في أموال الأيتام فأتلف بعضه، مثلا يقال اضمن ما أتلفت من أموالهم. إذا كان لا، إذا كان هذا الوصي سائرا على النهج المستقيم فينفذ وصايته ويقره على الوصاية، إذا كان لا، إذا كان قد خان يسقط ولايته مثلا، أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم، إما لبلوغ اليتيم تعليل، ليش إسقاط الولاية أو إسقاط ولاية، إما تعليل، ليش أسقطنا الولاية، إسقاط الولاية، إما لبلوغ اليتيم، بلغ اليتيم فتسقط ولاية الوصي بعد، أو لظهور خيانة هذا خان فأسقطنا ولايته، أو ضم مشارك شوف او انفاذ او اسقاط ولايه او ضم مشارك او ضم مشارك معطوف على ذي كانها جمله اعتراضيه لكي تقرأوا العباره صحيحه. شوف ويعتمد معهم ما يجب من تضمين او انفاذ او اسقاط ولايه او ضم مشارك. واضح؟ خب. او ضم مشارك ان ظهر من الوصي عجز، الوصي عاجز عن القيام لوحده فيضم اليه من يحينه. ثم ينظر في امناء الحاكم الحافظين لاموال الايتام الذين يليهم الحاكم يعني ولاهم. خب الحاكم القاضي يعني الحاكم هنا بمعنى القاضي له امناء اشخاص يأتمنهم. خب هؤلاء يكونون امناء على اموال الايتام مو اوفياء على الايتام غير الاوفياء الذين ولاهم الحاكم. خب الذين يليهم الحاكم ولاموال شنو عندكم العباره؟ في امناء الحاكم الحافظين لاموال الناس والحافظين الحافظين لاموال الايتام والحافظين لاموال الناس. ولاموال الناس يعني والحافظين لاموال الناس، ولاموال الناس معطوفه على لاموال الايتام. ولاموال الناس من وديعه او مال محجور عليه. هؤلاء الذين ولاهم الحاكم على اموال الايتام مثلا او جعلهم الحاكم امناء على اموال الناس من الودائع والاموال المحجور عليها وما شابه ذلك، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك، يسعد يعني يعين يساعد بمشارك يضم اليه من يشاركه في هذه الامانه، او يستبدل به بحسب ما يقتضيه رايه، مثلا يعزله ويعين شخص اخر اذا راه ضعيفا مثلا. ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه خب المسألة هنا بالنسبة إلى الضوال واللقط مر علينا بحث اللقطة خب والضالة. الضالة يطلق على الحيوان يقال ضالة، اللقطة ما يلتقط من الأرض. خب يبحث عنه وينظر فيه. خب هذه على عدة أقسام، بعضها يخشى أنها تتلف إذا أبقاها واحتفظ بها، فهنا لابد له من أن يبيعها مثلا. والبعض الآخر مثلا حيوان شاة مثلا ينفق عليها، خب أن فقط تستوعب ثمن الشاة مثلا ينفق عليها بعشرين دينار وهي ثمنها 20 دينار، خب لا يصلح هذا، لابد أن يبيعها ويحتفظ بالثمن. خب هناك أمور أيضا عرفها الملتقط لمدة سنة ولم يختر الملتقط عن مثلا أن يتملكها، لأن الملتقط بعد أن يعرف اللقطة لمدة سنة يكون بالخيار بين أن يتملكها وبين أن ماذا أن يتصدق بها عن المالك. خب قد لا يفعل لا هذا ولا هذا بل يسلمها أمانة في ماذا؟ في يد القاضي. خب ويتسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم. خب ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان فإنها لا يخشى عليها من التلف وليس لها نفقة لكي تستوعب النفقة ثمنها مثلا. ويستبقي ما عدا ذلك محفوظا على أربابها، يعني يقبضها أمانة على أربابها على أصحابها الأصليين، فعندما يجدهم يدفعها إليهم لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر أولا. يقول ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمة، يعني يأتي بأشخاص ليحضروا في جلسة المرافعة والمحاكمة ليقل الاشتباه. خب هنا يحضر من أهل العلم خصصه صاحب المسالك رضوان الله تعالى عليه بمن؟ بالفقهاء والمجتهدين. لكن الظاهر أن هذا التخصيص لا وجه له. ليش لا وجه له؟ لأنه حتى غير المجتهد يمكن أن ينبه المجتهد إلى بعض الأخطاء التي قد يقع فيها المجتهد إذا كان هذا الشخص من أهل العلم والفضل، وإن لم يكن مجتهدين قد ينبه المجتهد إلى بعض الأخطاء، فتخصيصه بالمجتهد لا وجه له، حيث يجوز لغير المجتهد أن ينبه المجتهد إلى خطئه وغفلته. ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه، فإن أخطأ القاضي نبهوه، لأن المصيب عندنا واحد. هذه لأن المصيب عندنا واحد إشارة إلى نقطة عقائدية كلامية مذكورة في محلها، وخلاصتها أنه يوجد مذهبان في هذه المسألة. الآن أذكر المسألة وأذكر المذهب الصحيح والمذهب الفاسد. المسألة أنه المجتهد إذا اجتهد هل دائما يكون مصيب أو قد يكون مخطئ، أو يعني قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ. هناك مسلك يتخذه الأشاعرة، يذهبون إلى أن كل مجتهد مصيب. تصور الأشاعرة هم من يذهب إلى هذا القول، أن كل مجتهد مصيب، لذلك يسمون بالمصوبة، يعني إذا اجتهدت وصلت إلى رأي فأنت مصيب، وعليه فلله أحكام على عددنا، على عدد المجتهدين، كل من اجتهد فهذا الحكم صحيح، اجتهاده صحيح وذاك اجتهاده صحيح. أما نحن فنحن نقول لله في كل واقعة حكم واحد، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، إن أصابه فهو المطلوب، إن لم يصيبه فهو معذور لكنه مخطئ، لا نقول أنه أصابه. أولئك يقولون أن الله ليس له حكم في كل مسألة، بل الرأي الذي يؤدي إليه رأي المجتهد هو الصواب، بخلافنا نحن نقول لله في كل مسألة حكم، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وعليه فإذا اجتهد قد ينبهه شخص لأنك لم تصل هنا، كان الأولى أن تجلده لا أن ترجمه مثلا، أو أن ترجمه لا أن تجلده مثلا، لأن المصيب عندنا واحد. المصيب عندنا واحد يعني هو من وافق حكمه والله عز وجل، لا أن كل مجتهد مصيب. فالمطلب واضح لكم؟ ويخاوضهم فيما يستبهم، يخاوضهم يعني يناقشهم فيما يستبهم من المسائل النظرية، لتقع الفتوى مقررة مؤكدة. ولو أخطأ فأسلف. إلى هنا المطلب واضح مو؟ أنه لو حدث مسألة غير واضحة يناقش القاضي بقية الفقهاء أو أهل الفضل ممن حضر في مجلسه، يناقشهم في المسألة فتقع الفتوى مؤكدة واضحة لا غبار عليها. إلى هنا واضح. لو أخطأ القاضي فأتلف لم يضمن. شلون يعني أخطأ فأتلف؟ بأن حكم لأحد بمال مثلا، أو حكم على أحد بخصاص فتبين أنه مثلا لا يستحق هذا الخصاص، قطع يده. طب الآن من الذي يضمن؟ القاضي يقول أنا ما أشتغل قاضي بعد، إذا أنا معرض للخطأ والنسيان والسهو، فإذا أخطأت من غير تقصير وتريدون تضمنوني معناها شنو؟ معناها أنا ما أشتغل قاضي، صحيح؟ يقول ولو أخطأ فأتلف، يعني تسبب في إتلاف شيء لم يضمن، وكان هذا التلف مضمونا على بيت المال. طبعا هذا ليس على إطلاقه، بل بعض الأحيان يكون التلف ليس على بيت المال بل على الشهود مثلا، هذا باختلاف موارده، كما لو تبين أن الشهود شهود زور، شوف القاضي قضى بالقصاص من فلان وقتله فقتل، احتمال العار في هذا الشهور، ثم تبين ان الشهور متواطئين على الكذب. هنا الدية تكون على الشهود، بل مو فقط الدية، هناك بحث في محله انه خطاب ايضا يكون على الشهود، على امور على تفصيل ياتي ان شاء الله. على كل حال، واذا تعدى احد الغريمين اثناء المحاكمه، يعني تعدى سنن الشارع، الطرق المقرره في الشارع، الموازين الشرعيه، كما لو فسق الشهود بغير حد بغير دليل، قال هؤلاء الشهود فساق لا اقبل شهادتهم، عندك دليل؟ قال لا ما عندي دليل. او قال انت ايها القاضي جائر، عندك دليل على اني جائر؟ انت تقذفني، انت تتهمني. واذا تعدى احد الغريمين سنن الشارع عرفه خطاه بالرفق، فان عاد مره اخرى كررها زجره خشن وياه، فان عاد ادبه بحسب حاله. يعني اذا كررها مره ثالثه ماذا يؤدبه؟ يقول للشرطه اصحبوه يجلدوه 3-4 جلدات واتوني به مثلا. يعني مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط، لزوم النظام، بحيث انه لا تخرج الحاله عن حاله النظام. طب والآداب المكروهه، طب كان الكلام عن الآداب المستحبه، طب الان الكلام عن الآداب المكروهه. الادب يعني مأخوذة من عدم اللزوم، يعني هنا يقصد به من جهة عدم اللزوم. حتى العنوان لا أدري هو من المصنف أو من أتى بعده، لا أدري، ربما من نفس المصنف. لكن الأدب الآراء المكروهة يعني التي لا ينبغي الإتيان بها، مو ينبغي الإتيان بها. يعني إذا أخذنا الأدب بلحاظ أنه ينبغي الإتيان به، نعم لا يتصور أنه شنه أدب مكروه. لكن إذا أخذنا الأدب يعني الشيء الذي يتأدب به الإنسان، لا على وجه اللزوم، لكن يلتزم به ذاتا، يعني لا إلزاما من الشارع، لا على وجه الحرمة والوجوب، بل على مستوى ما ينبغي وما لا ينبغي. فتكون الآداب المستحبة ما ينبغي فعله، والآداب المكروهة ما لا ينبغي فعله. يعني الآداب يعني الأمور غير الملزمة لكن على وجه الكراهة فقط. أن يتخذ حاجبا وقت القضاء، يكره أن يتخذ حاجبا وقت القضاء. لماذا يكره؟ لأنه قد يمنع البعض مثلا عن الوصول أو يؤخرهم مثلا، فيكره. وقد نقل في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله نهي في بعض الكتب العامة نقول. وأن يتخذ أيضا من المكروهات أن يتخذ المجلس، أن يتخذ المسجد مجلسا للقضاء دائما. إذا اتفق ذلك بشكل نادر مو بشكل دائم، ولا يكره أن يتخذ المسجد مجلسا للقضاء لو اتفق ذلك نادرا. وقيل لا يكره مطلقا. نتوقف عند المسجد. ما هو وجه الكراهة؟ قالوا أن يتخذ المسجد مجلسا للقضاء دائما. أفتى بأنه ماذا؟ أنه يكره، مو كذي؟ ما هو وجه الكراهة؟ لعل وجه الكراهة ما ورد من روايات من طرقنا، قيل أنها تدل، واختلف في دلالتها، لكن الظاهر أنها تدل على ذلك. ففي الوسائل مع الأسف مو في نفس الجزء، في جزء آخر، مو نفس الجزء الذي متوفر في بين أيدينا، في جزء آخر صح، في الجزء الخامس من الوسائل، وردت رواية عن علي بن إصباط الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن إصباط بن أصباط عن بعض رجاله قال قال أبو عبد الله. طبعا الرواية لا يهم التعرض لسندها، لأن الرواية من الأساس مرسلة، والرواية المرسلة مما لم تثبت حجيته عن بعض رجاله. مرسلات الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، البعض قال بأنه يعتمد عليها، والبعض قال أنه يعتمد على ما أرسله الصدوق جازما، مرسلات الصدوق الجزمية التي يقول قال الصادق عليه السلام. بعض الأحيان يقول قال الصادق عليه السلام جازما يعني قال، بعض الأحيان يقول روي عن الصادق عليه السلام. فنقبل بالمرسلات الجزمية ولا نقبل بالتلك، وبعض الفقهاء يقولون كل مرسلات الصدوق سواء الجزمية أو غير الجزمية لا نأخذ بها، وهذا الرأي المشهور عند المحققين أنه مرسلات الصدوق كغيرها سواء قال الصادق أو روي عن الصادق عن الفريق. على كل حال قال أبو عبد الله عليه السلام جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين، جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت. خب مورد الشاهد والأحكام والحدود، الأحكام الحلول يعني إقامة الحلول، أما الأحكام فالقضاء يعني. والأحكام ما يتصور أنه تعليم الأحكام الشرعية، المتصور أنه القضاء، لكن تبقى المناقشة الأساسية في السند، تبقى المشكلة الأساسية عندنا هنا في السند. وقيل لا يكره مطلقا. القول الأول الذي تبناه المصنف رحمة الله عليه أنه شنو الكراهة موجودة إذا كان شنو القضاء بشكل دائم في المسجد. وقيل من هو القائل؟ طبعا هذه المسألة فيها تفصيلات، ذهب المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى ماذا؟ إلى أن الكراهة إذا كان المجلس مجلس دائم للقضاء، أما إذا كان يتفق ذلك نادرا فلا يكره. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه، وهو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف، إلى أنه لا يكره. هذا القول الثاني أنه لا يكره، واضح؟ وقد نقله الشيخ الطوسي في الخلاف تبناه. وذهب الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في كتاب النهاية، إلى قول ثالث. طبعا القول الثالث نذكره اولا، قول الشيخ الطوسي في الكتاب المبسوط الى الجواز، ما قال لا يكره، قال يجوز. قد يقال بانه نفس ذاك القول يعني في الخلاف والمبسوط نفس القول، لكن الشيخ الطوسي في النهايه والشيخ المفيد في المقنعة قالوا بل يستحب، ترقوا مو بس مو مكروه بل يستحب. خب لماذا يستحب؟ يقول الشيخ بن ادريس ايضا في كتاب السرائر له نفس الراي، يقولون لا يكره مطلقا بل يستحب، لان امير لانه اقتداء وتاتي بامير المؤمنين، حيث ورد ان امير المؤمنين اتخذ مجلس مسجد الكوفه شنو مجلسا للقضاء، واضح؟ والتاتي من المستحبات، ولو كان يكره لما اتخذه، وهناك ذكر معروفه في مسجد الكوفه لامير المؤمنين. وقيل لا يكره مطلقا التفاتا الى ما عرف، يعني استنادا الى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة، وامير المؤمنين لا يداوم على هذا الفعل لو كان مكروها، بل لا هناك كلام ان الامام يأتي بالمكروه اصلا او لا. على كل حال، وان يقضي ايضا من ضمن الاراء المكروهة يكره ان يقضي وهو غضبان، وكذا يكره أن يقضي مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس، كل ما يوجب شغل النفس كالجوع، إذا كان جوعان شديد الجوع يعني مو فقط أنه بطنه غير ممتلئ، والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين. الجوع والعطش والغم والفرح يكون مضبوط، والفرح مو والوجع يعني الفرح السه، لو كاتب الشبع الشديد صرع أقرب يعني، مفهومين؟ الفرح يعني إذا كان يوجب شغل النفس، يعني الشخص ذهنه يشرد من شدة الفرح لا بأس. والوجع ومدافعة الأخذتين، يعني البول والغائط، يعني يدافع البول والغائط محتفظ باصطلاح بحارنا. وغلبة النعاس شديد، يعني في رأسه النوم مثلا، يكره مو. إذا لو قضى والحال هذه، ولو قضى والحال هذه، نفذ قضاؤه إذا وقع على الوجه المقرر، يعني نفذ إذا وقع حقا، يعني إذا قضى على وفق الموازين الشرعية ينفذ، ما يحتاج أن يعيد القضاء مرة ثانية. هذا خط كراهة. أما إذا لم يقع على الموازين الشرعية فلا ينفذ، حتى لو لم يقم أحد هذه الأمور. إذا هذه الأمور فقط توجب كراهة الشيء، لأنه غالبا الإنسان مع هذه الأمور يحتمل فيها أنه ماذا غلبت عدم حضور الذهن، ينشغل ذهنه، تنشغل نفسه. أيضا ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه وعليه، وكذا الحكومة. يكره أن يبيع ويشتري بنفسه، فيوكل من يبيع ويشتري عنه في السوق مثلا، فيوكل غيره في البيع والشراء لكي لا يرتشى فيهما أو يحابى فيهما مثلا. وكذا الحكومة، يعني إذا صار طرفا في نزاع مع شخصين فترافع إلى قاض آخر، فيستحب أو فيكره له أن يترافع بنفسه، بل يوكل غيره ليترافع عنه، فلا يقف مع خصمه. ولعل الوجه أنه قد يوجب أن ذلك قد يوجب ماذا؟ قد يوجب تلجلج للخصم، أو قد يوجب مثلا ظلم للخصم أو ما شابه ذلك. ويكره أيضا أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة. الانقباض يعني العبوس، يعبس بوجهه في وجه الخصوم فيتلجلجون. المانع من اللحن بالحجة، اللحن المعنى المعروف للحن يعني الخطأ، ممكن. لكن صاحب المسالك وغيره فسروا اللحن هنا بالتفطن، يعني يقول خلاصة كلام صاحب المسالك أن المصنف يريد أن يقول هنا ماذا؟ أن القاضي لا ينبغي له أن يعبث في وجه المتخاصمين بما يوجب ماذا؟ بما يوجب تلجلجهما في الاستدلال في التكلم. إذا كان ذلك يوجب ماذا؟ الخطأ في الإتيان بالحجة، فهذا مكروه له. المانع من اللحن، يعني يقول صاحب المسالك اللحن بالحجة هو التفطن لها والنطق بها. وكذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم، لا تلاين زائر ولا كثير خشن جدا، توسط. ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، هذه متعارف عند البعض، يقول عندي أنا في المدينة 30 شاهد، تريد تستشهد جيب أحد هؤلاء الشهود 30، ما أقبل أن تهارت غيرهم. نقول هذا مكروه. ليش؟ لأنه يمكن غير موجود 30 غيرهم، أو موجود غير هؤلاء 30 من العدول. وقيل يحرم. لماذا يحرم؟ لماذا هذا القيل؟ هذا وقيل يحرم لم أجد القائل. لاستواء العدول في موجب القبول، وإن كان قد يظهر من البعض نسبته إلى الشيخ في النهاية على ما تذكر. وإنما تحققه. ما عليه، فليأتي بشهود فاسقين، فليأتي بشهود. أنا إذا رتبت هؤلاء الثلاثين قد تكون واقعة لم يرها هؤلاء الثلاثين، لم يرها هؤلاء الثلاثين، متفق؟ لماذا تلزم الخصم بهم؟ ليش تلزمهم؟ الشرع الزاد، لماذا أنت تلزم؟ أدري، جيد. أنا أريد أقول هؤلاء الشهود اللي أنا رتبتهم يقتنعون على كل شيء في المدينة؟ ما يقتنعون على كل شيء، صحيح؟ مثلي ما داموا لا يطلعون لماذا أخذ الشهادة بهم؟ أخبر شهادتهم ولا ما أرد شهادتهم بس أخبر شهادة غيره إذا كانوا عدول أيضا. فجأة شفنا إذا كان هناك شهود آخرين أيضا عدول أخبر شهادتهم. الآن في الهلال أقول وعين في البحرين 10 أشخاص لا أخبر شهادة غيره، وإذا غيرهم شاف الهلال وأنا ما أخبر شهادته أبطل في الأحكام أو ما أبطل في الأحكام. فجأة شفنا الإشكال هنا. وقيل يحرم لاتواء العدول في موجب القبول، كما أن هؤلاء الذين رتبتهم أنا فيهم موجب القبول لأنهم عدول أيضا أولئك فيهم موجب القبول وهو العدالة. ولأن في ذلك مشق على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار، لأنه سيبطل شهادة من تقبل شهادته إذا اقتصرنا على هؤلاء يصير أثر وحرج على الناس. وهنا مسائل نقرا المسألة الأولى وإذا كفى الوقت ندخل في الثانية. الإمام عليه السلام يقضي بعلمه، هذه المسألة أساسية ومهمة. لماذا يقضي القاضي؟ أولا نتكلم عن الإمام. نحن لا لسنا بحاجة على التكلم عن الإمام لأن الإمام أدرى بتكليفه، لكن جرى الأمر من الفقهاء يذكرون هذه المسألة، وإلا أنت يا محقق الحلي وغيرك ماذا لا تفتون للإمام، لأن الإمام ماذا أدرى بتكليفه. هنا يقول الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا، يعني سواء في حقوق الناس أو في حقوق الله عز وجل. الأحكام التي يكون فيها القضاء بعضها أحكام الله، كحد الزنا، شخص زنى بامرأة هذا حكم من أحكام الله عز وجل، حق من حقوق الله عز وجل. فإذا علم القاضي يقضي بعلمه. وهناك أمور أخرى، حق للناس، دين لفلان على فلان، فالقاضي يلزم فلان بسلاب دينه، هذا حق من حقوق الناس. وهناك حق مشترك، هم حق لله هم حق للناس، مثل حد السرقة. شخص سرق من شخص، السرقة لا يقام الحد إلا بالترافع، حتى وإن علم الحاكم بأن فلان قد سرق فلانا لا يقام الحد عليه إلا إذا ترافع واشتكى المسروق. وجهتون نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الإمام. الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا، سواء في حقوق الله أو في حقوق الناس، لا نفرق. غير الإمام، قضاة آخرين موجود غير الإمام، بإذن الإمام يقضون. وغير الإمام من القضاء من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، بالنسبة إلى حقوق الناس يقضي بعلمه. في حقوق الله مثل حد الزنا يقضي بعلمه أيضا. يقول وفي حقوق الله سبحانه على قولين، فيه قولين بالنسبة إلى حقوق الله، قول أنه يقضي، قول أنه لا يقضي. أصحهما القضاء، يعني أنه يقضي بعلمه، هذا أيضا سير الخوي وأكثر المحققين على ذلك أيضا. وعليه لو هذه طبعا تنفع في موارد معينة، شخص يأتي ويدعي أن المرجع الفلاني الذي لا تشك بتاتا في ورعه وتقواه، بل هو في غاية التقوى والورع، قد سرق منه دينارا وأتى بشاهدين عادلين، متوجه؟ أنت تصل إلى أو ادعت امرأة على شخص في غاية التقوى والورع مثلا، بحيث لا تحتمل أصلا، يعني أنت تطمئن تمام الاطمئنان إلى كذبها لعلة خارجية، ولو لكونك ماذا رأيت مثلا، اشترك هذا الأمر، أنت رأيت هذا الشخص المتهم في وقت الدعوة أصلا، كنت أنت معه وقال أتا شاهدين، أنت هناك تجزم بأن هذين يكذبان أو مشتبهان، مو شرط يكذبان، ربما مشتبهان. لأنه الشهود إذا كانوا قد يكونون كاذبين وقد يكونون مخطئين وقد يكونون صالحين. خب ويجوز هنا تظهر ثمار مهمة في هذه المسألة، ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم. عندما يحكم هل لا بد من حضور الشاهد وقت الحكم؟ يقول لا حاجة إلى حضور شاهد يشهد بالحكم. خب الثانية، إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها، المدعي أتى ببينة شرعية يعني شاهدين عادلين، والشاهدين البينة يعني شاهدين، لكن القاضي لا يعرف أنهم عدول أو غير عدول. خب المدعي هنا قال احبس المدعى عليه، احبس المتهم إلى أن يأتي بأشخاص تعرفهم يوثقون هذين الشاهدين لتطمئن إلى شهادتهما. خب هل يحبسه أم لا يحبسه؟ التفتوا معي، هنا توجد نقطة مهمة. زيد مدعي، عمرو مدعى عليه، عمرو متهم، زيد أتى بشاهدين لا يعرفهما القاضي، أنا القاضي لا أعرف هذين الشاهدين، فادعى أن زيد أن عمرو ماذا قد فعل فعلا معينا، الشاهدين يشهدون أيضا، لكن أنا ما أعرف أنهم عدول أو لا، لو كنت أعرف أنهم عدول أنهما عدول قبل شهادتهم، ما أعرف ماذا أفعل. المدعي قال احبس عمرو لكي لا يخرب، أنا يومين ثلاثة وأجيب لك إن شاء الله أشخاص يوثقون ويعدلون هذين الشاهدين. هنا يجوز لي أنا كقاضي أن أحبس المدعى عليه، أحبس عمرو أو لا يجوز؟ وجهتني المسألة. يقول فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدل البينة، يعني ليأتي بمن يشهد بعدالة البينة، ليعدلها يعني ليأتي بمن يشهد بعدالة البينة. قال الشيخ يجوز حبسه، قال الشيخ طوف يعني في كتاب المبسوط يجوز حبسه. ليش أيها الطوسي؟ لقيام البينة بما ادعى. بعد توجد بينة يقول لي الشيخ طوسي أيها القاضي احبس المدعي المدعى عليه، احبس المدعى عليه، لأنه المدعي أتى ببينة على صدق دعوة. وفيه إشكال، الشيخ المحقق اللي يرد على الشيخ الطوسي يقول فيه إشكال، لماذا تستشكل على الشيخ الطوسي؟ يقول من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة، من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة، تلك البينة لم يثبت بها شيء، ما ثبتت عدالتها أصلا، هي مي بينة، هذين شاهدين لم يثبت عدالتهما، لو ثبتت عدالتهما بل أحبس، أنا ما ثبتت عدالتهما للآن لم يثبت شيء على عمرو أحبسه بلا ذنب، هذا الحبس عقوبة فكيف أحبسه؟ هناك من قال بأن الشيخ الطوسي، لا بأس بالاستطراد هنا قليلا، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، هذه مو إشكال قوي من المحقق الحلي، لأن الشيخ الطوسي يفهم هذه المسألة، يفهم أن هذين غير العادلين لا يستثبت شيء، لكن يوجد مبنى خاص عند الشيخ الطوسي. قيل بأن أصل الخلاف إنما نشأ، وقال صاحب المسالك يعني أن أصل الخلاف إنما نشأ من أين؟ نشأ أصل هذا الخلاف من أنه يوجد خلاف بينهم في أن العدالة هل هي شرط في قبول الشهادة، وأن الشرط في قبول الشهادة هو عدم الفوز، أو أن الفوز هو المانع، يعني توجهون العدالة شرط أو أن الفسق مانع؟ إذا قلنا أن العدالة شرط، هؤلاء هذين الشاهدين لم يثبت أنهما عدول، أما إذا قلنا أن الفسق مانعون هذا لم يثبت أنهما فاسقين. توجهون للمربط الخلاف. خب فمن بنى على الثاني يعني أن الفسق مانعون أجاز الحبس، ومن بنى على الأول يعني أن العدالة شرط منع من الحبس. التفتون للمسألة. خب والشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف يبني على الثاني يعني أن الفسق مانع، فهنا بنى بالضبط بنى هنا. ليش بنى على الحرف؟ لأنه لم يتبين الفسق. هذا ما قاله صاحب المسالك رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذا الكلام منه ليس بجيد. ليش؟ لأنه إن كان مبنى الشيخ الطوسي في هذه الفتوى هو ذاك الذي ذكره في الخلاف، طبعا الشيخ ذكر هذه الفتوى في المبسوط، فتوى أنه يجوز حبسه ذكرها في المبسوط مو في الخلاف. إن كانت فتواه التي ذكرها في المبسوط متفرعة على الفتوى التي ذكرها في الخلاف من أن الفسق هو المانع، نقول لا معنى لأن يحبس إلى أن يأتي بالمعدل، أساسا لا نحتاج إلى الإتيان بالمعدل. توجهتم للإشكال؟ مو قال يحبسهما إلى أن يأتي بمن يعدلهما، لا معنى لأن ننتظر إلى أن يأتي بمن يعدلهما. خب فصار على كل حال صارت المسألة بعد تامة من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة. المسألة الثالثة يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.